على أثقى قلب رجل واحد منكم وعلى أفجر قلب رجل واحد منكم. ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ويتبرع على هذا أنه يجب علينا أن نعتني بالقلب وننظر أين ذهب أين حل حتى نطهره ونصفيه. ومن فوائد هذا الحديث كمال غنى الله عز وجل وساعة غناه لقوله: لو يا عبادي لو أن أولكم ما أخلكم قاموا من سعيد واحد إلى آخر. فهذا يدل على ساعة غنى الله عز وجل وساعة كرم الوجود. ومنها أنه يظهر أن اجتماع الناس في مكان واحد أقرب إلى الإجابة من تفرقهم، ولهذا أمر أن يجتمعوا في مسجد واحد في الجمعة، وأن يجتمعوا في مصلى العيد في الاستسقاء، وأن يجتمعوا في عرفات في مكان واحد، لأن ذلك أقرب إلى الإجابة. ومن فوائد هذا الحديث جواز المبالغة بالقول لقوله: إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هل له مضي؟ نعم، قوله تعالى: لا تفتح من مرور السماء ولا يكون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ومن فوائد هذا الحديث أن الله عز وجل يحصي أعمال العباد، أن يضبطها بالعدد، فلا ينقص أحدا شيئا. قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذا على سبيل المبالغة، فلو عمل أدنى من مثقال الذرة لرآه، لكن لما كان الذرة من أصغر المخلوقات أو لما تضرب به العرب المثل في الصغر قال: فمن يعمل مثقال ذرة. وهنا يقول أحصيها لكم. ومن فوائد هذا الحديث أن الله عز وجل لا يظلم أحدا شيئا، بل من عمل عملا وجبا فقوله: ثم وفيكم إياه. ومن فوائد ذلك هذا الحديث وجوب الحمد، وجوب الحمد لله عز وجل على من وجد خيرا، وذلك من وجهين: الوجه الأول أن الله سبحانه وتعالى يسره حتى عمل، والوجه الثاني أن الله إيش؟ أن الله أثاب. ومن فوائد هذا الحديث جواز تحدث الإنسان عن نفسه بصيغة الغالب لقوله: فمن وجد خيرا فليحمد الله، دون أن يقال أو يقال: فمن وجد خيرا فليحمده. وهذا أعني العبور عن ضمير المتكلم إلى أن تكون صيغة للغالب من باب التعظيم. تقول مثلا: قال إعمار، يقول الملك وهو يأمر، يقول لكم الملك افعلوا كذا وكذا، فهو أفضل مما لو قال: أقول لكم افعلوا كذا وكذا. ومن فوائد هذا الحديث أن من تخلف عن العمل الصالح ولم يجد الخير فاللوم على من؟ اللوم على نفسه. فإن قال قائل: كيف يكون اللوم على نفسي وأنا لم يقدر لهذا؟ فالجواب أنك حين فعلت المعصية أو تركت الواجب لم تكن تعلم أنه قدر لك هذا، فالعاصي يقدم على المعصية وهو لا يعلم أنه يحب عليه إلا إذا عمله، وكذلك تارك الواجب لا يعلم أنه كتب عليه ترك الواجب إلا إذا ترك، وإلا فلا يعلم. فاللوم عليك، الرسل بلغ والقرآن حجة ومع ذلك ترك هذا السنة، فاللوم عليك. رواه المسلم. الآن نبدأ ناخذ
10 دقائق. نعم. في حالة قلنا خطبة العيد كانت خطبتين، هل يجوز للواحد أن يحضر خطبة الواحد على يحضر الخطبة الثانية ويخرج؟
إذا
كان اليوم خطبة العيد خطبتين، هل يجوز للواحد يحضر خطبة واحدة ويترك الثانية؟
نعم، خطبة العيد سنة ليست واجبة، ولا يجب على الإنسان أن يبقى، يعني له أن ينصرف من حين يسلم الإمام، فهمت؟ لكن إذا بقي يستمع حرم عليه أن يتكلم، لأن كلامه الإمام يحكم يدل على عدم مبالاته بالموعظة ويحصل به تشويش على الآخرين.
في حالة إلزام نفسي بحضور الخطبة الثانية، هل يكون أتى بشيء محدث؟
لا. كيف؟
لأنه خطبة واحدة بمكبرات الصوت.
طيب، والثاني ما هي مكبرات الصوت؟ الثاني فيها مكبرات الصوت. المهم من حضور خطبة العيد ليس بواجب للإنسان أن ينصرف من حين المصلي، لكن إذا جلس فلا بد أن يصلي. نعم. جمعة.
شيخ أحسن الله عليكم، الكفار الآن يستغلون ضعف المسلمين فيرهبون أموالهم ويسرقون ثرواتهم ويبثون فيهم الديانة الفاسدة والعقائد الباطلة، فهل لنا أن نعتدي عليهم كما اعتدوا علينا؟
هل هم يأتون إلى لسان ويأخذون مالهم من بيتهم؟
لا.
أجل كيف؟ إلى يأخذون العقل من المسلمين، هذا من ضعف المسلمين. أما إذا كانوا يدلون على البيت وينهبون المال فقد انتقض عهده ولم يكن لهم عهد، لك أن تجعل في رأسي 5 صلوات. نعم.
شيخ أثابكم الله، في بعض البلدان يخرج النصارى ينصرون المسلمين، فهل هم يعني معاهدون؟
لا، إذا دعوا إلى بلادهم إلى كفرهم فقد نقضوا العهد، ولكن لست أنت الذي تنفذ بهم ما يقتضيه نقض العهد، هذا إلى الإمام. نعم.
أيضاً
يجب. نعم.
هل يؤجر من يستغفر بدون حضور قلب؟
هل يؤجر من يستغفر بدون حضور قلب؟ أي نعم، أرجو أن يفعل ذلك ولكنه نفع قليل، لأن هذا مما يجعل اللسان بلا قصد، وأنت تعلم أن اليمين وهي اليمين لا تنعقد إذا كانت بلا قصد. نعم.
الفرق بين قول القلب وعمل القلب.
نعم، قول القلب اعتقاد وعمل القلب خوف ورجاء. نعم.
في
ما اعرف
يعني من قطع
سدره
صوب الله راسه في النار.
ايش؟
من قطع
سدره
صوب الله راسه في النار.
من قطع؟
قطع
سدره
صوب الله راسه في النار.
اي ما ادري عنه، ما اعرف هذا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نزل منزلا لا يموت البر ونهى عن قطع الشجر لئلا يحرم الناس من الاستدلال بها. اما هذه وعيد ما اعرفها.
أحسن الله عليك، إذا لام الإنسان نفسه عن فعل هل يكون من التسخر خلاف الإمام القائم؟
لا لا، ليس التسخر، لكن ما أقول نفسي أنت السبب، أنت السبب في إخلال العقوبة وما أشبه ذلك. نعم
بارك الله فيكم.
أرغب. نعم.
حكم قتل المعاهد
إيش؟
حكم قتل المعاهد.
نعم.
قتل المسلم.
يرى أبو حنيفة رحمه الله أنه قتل المسلم وأنه يجب أن يقتل المسلم. والجمهور على خلاف هذا. الجمهور يقولون لا يقتل المسلم بكافر ولو كان معاهد. والسؤال هو السؤال هذا، أنه لا يجب قتل المسلم بكافر حتى وإن كان معاهد. لكن في هذا الوعيد أن من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. نعم.
بالنسبة للنفس كيف نرد على المؤول هذا؟ يعني قد يحتجون علينا يقولوا جئتوا في النفس فأولت.
ما أولنا؟ من يقول أولنا؟
يعني قد مثلا يعترض.
ما أولنا؟ يحذركم الله نفسه مش نفسه، يعني يحذركم الله إياه
بقول تعالى ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي.
لا نفس الشيء، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. نعم.
قال
الله
من قتل
المعاهد
هل له توبه؟
اين كل انسان مهما عظم ذنوبه له توبه. واسمع اهل الفرقان، والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقولون نفس الذي حكم الله الا بحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما الى قوله الا من تاب. نعم.
إذا عرف الرجل بالظلم وكان عنده عمال كان يمنعهم حقوق على المثل واستطاع العامل أن يأخذ حقه بطريق غير شرعي، فهل له ذلك؟
كيف تقول بطريق غير شرعي؟
كالسرقة مثلا.
أنت تقول بطريق غير شرعي، الطريق غير شرعي يسأل عنه. لكن هذه مسألة نصورها، إذا كان الإنسان له دين في ذمة الشخص وأبى أن يوفيه إما مماطلة أو جحدا، فهل لهذا الطالب أن يأخذ من مال المطلوب إذا قدر عليه؟ هذه المسألة يسميها العلماء مسألة الظهر، الظهر بالضار والذورة. والصحيح أنه لا يجوز أن يأخذ ولو قدر على مال، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خان. إلا مسألة واحدة، وهي إذا كان السبب ظاهرا ما في إشكال، كالرجل تلزمه نفقة زيد ولكنه لا ينفق عليه، وحصل زيد على شيء من ماله فله أن يأخذ من ماله بقدر النفقة. ودليل ذلك أن هندا بنت عتبة شكت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا سفيان بأنه لا يعطيها ما يكفيها وولدها، فقال خذي من مالي ما يكفيك وولدك بالمعروف. لماذا؟ لأن سبب الله، هي زوجته ونفقتها عليه. ومثل أيضا الضيوف، إذا نزلوا على قوم وأبوا أن يضيفوا منهم وقالوا على شيء من مالهم أخذوه، لكن بقدر الضيافة لأن سبب الوجود معهم. نعم
شيخ حسن الله عليك.
نعم
حسن الله عليك. شيخ الحديث التي من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة.
نعم.
بقوله تعالى وما يكتمون من متعمدا جزاء الجنة مخالدا فيها، والأدلة تدل أن صاحب الكبيرة لا يخلد في النار.
نعم.
كيف تجمع
الجمع بين هذا وبين الأدلة الأخرى؟ اختلف بها العلماء، فقال بعضهم إنه على تقدير شرط، والمعنى فجزاؤه إن جازع، ولكن هذا فيه نظر. وقال بعضهم إن هذا على سبيل الوعيد نمره ولا نتحدث عنه. وقال بعضهم إن هذا مستثنى، لأن القتل أعظم شيء. ولكن الصواب أن يقال القتل عمدا، قتل المؤمن عمدا سبب للخلود في النار، والسبب قد يوجد له مانع، قد يوجد له مانع وهو الإيمان. التوبة ما في إشكال، لكن الإيمان. هذا رجل قتل مؤمنا متعمدا ومات، مات القاتل قبل أن يكمل، فجزاؤه جهنم خالدا فيها. لكن إذا وجد المانع وهو الإيمان ولو مثقال ذرة امتنع الخروج. كما لو قلت القرابة سبب للإرث، فالأب يرث من ابن، هل هذا يرث على كل حال؟ لا، قد يوجد مانع يمنع الأباء من الميراث. انتهت العشرة؟ انتهت؟ إذا ناخذ الدرس. قال الحديث الخامس والعشرون عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أن يكونوا بلوك هؤلاء الفقراء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور أي الأموال الكثيرة، بالأجور أي الثواب عليهم. وليس قصده من ذلك الحسد ولا الاعتراض على قدر الله، لكن قصده لعلهم يجدون أعمالا يستطيعونها يقومون بها تقابل ما يفعله أهل الدثور. نعم، في الأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول الأموال، يعني ولا نتصدق لأنه ليس عندنا شيء، يعني فكيف يمكن أن نسبقهم أو نكون مثلهم؟ هذا مراد الصحابة رضي الله عنهم، وليس مرادهم قطعا أن الاعتراض على قدر الله ولا أن يحصل هؤلاء الأغنياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ الجواب: بلى. ثم بين لهم عليه الصلاة والسلام: إن بكل تسبيح صدق، يعني إذا قلت سبحان الله فهي صدق، وبكل تكبيرة صدق، إذا قلت الله أكبر فهذه صدق، وبكل تحميلة صدقة، إذا قلت الحمد لله فهي صدقة، وبكل تهنئة صدقة، إذا قلت لا إله إلا الله فهي صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، إذا أمرت من رأيته مقصرا في شيء من الطاعات وأمرته فهي صدقة، ونهي عن منكر صدقة، إذا رأيت شخصا على منكر ونهيته فهي صدقة، وفي وضع أحدكم صدقة. وضع أحدكم صدقة يعني الزوج. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شواته إلى آخره؟ هذه الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال إنها صدقة، هل يستطيعها الفقهاء؟ نعم صديقي، فأنتم املأوا الزمن من التكبير والتهليل والتحميد والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وكلها صدقات. الأرض يمكن لا يتصدقون كل يوم، وإذا تصدقوا اليوم لا يستوعبون اليوم بالصدقة، فأنتم قادرون على هذا. وأرجو الله واضح. طيب، لما قرر هذا اقتنع رضي الله عنه، لكن لما قال في وضع أحدكم صدقة، يعني أن الرجل إذا أتى أهله فله بذلك صدقة. طيب، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر؟ استفهام ليس اعتراضا، لكن يريدون أن يعرفوا وجه ذلك، كيف الإنسان يأتي أهله وشهوته ويقارن فيما تمور. يعني أن الإنسان قد يستبعد هذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم وجه ذلك فقال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزن؟ والجواب نعم، يكون عليه وزن لو وضعها في حرام. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، فاستغنى بالحلال عن الحرام فكان مأجورا بهذا. وهذا ما يسمى عند العلماء قياس العكس، يعني إذا ثبت هذا ثبت الضد في ضده. في هذا حديث فوائد، منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على التسابق إلى الخير. انتهى الوقت. كلها نعم نعم. طيب الحديث الذي بعده هو ممتد الدرس الليله فوائده. طيب من فوائد هذا الحديث عن ابي ذر رضي الله عنه ان اناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الى اخر. في هذا الحديث دليل على مسارعة الصحابة رضي الله عنهم وتسابقهم إلى العمل الصالح، لأن هؤلاء الذين جاءوا يقولون للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه ذهب أهل الدثور بالأجور، لا يريد أن حصل، لكن يريدون أن يفتح لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بابا يدركون به هذا السبب. ومن فائدة هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم يستعملون أموالهم فيما فيه الخير في الدنيا والآخرة، وهو أنهم يتصدقون. ومن فائدة هذا الحديث أن الأعمال البدنية يشترك فيها الغني والفقير، لقولهم: يصومون كما نصوم ويصلون كما نصلي، وهو كذلك. وقد يكون أداء الفقير لها أفضل وأكمل من أداء الغني. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتح للفقراء أبوابا من الخير، لقوله: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، وذكر الأبواب. ومن فوائد هذا الحديث تقرير المخاطب بما لا يمكنه إنكاره، لقوله: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، لأن هذا أبلغ في إقامة الحجة عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأعمال كله صدقة، لكن هذه الصدقة منها واجب ومنها غير واجب، ومنها متعدي ومنها قاصر، حسب ما سنذكره. قال عليه الصلاة والسلام: إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة. هذا كله متعدي أو قاصر؟ قاصر، وفيه واجب وفيه غير واجب. التكبير منه واجب ومن ما ليس بواجب، فتكبير الصلوات واجب، وتكبير أذكار الصلاة بعدها مستحب، وهكذا يقال في التسبيح والتهليل. ومن فوائد هذا الحديث، نعم نمشي على ما ذكرنا أولا، وأمر بالمعروف وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة، هذا من الواجب أو من المستحب؟ هذا من الواجب، لكن الأمر بالمعروف تارة يكون واجب وجوب عين على من قدر عليه ولم يوجد غيره، وكذلك النهي عن المنكر، وتارة يكون واجب كفاية لمن قدر عليه ولكن فيه من يقوم مقامه، وتارة يكون مستحبا، وذلك في الأمر بالمعروف المستحب والنهي عن المنكر المكروه إن صح أن نطلق عليه اسم منكر. الأمر بالمعروف لا بد فيه من شروط. الشرط الأول أن يكون الآمر عالما بأن هذا معروف، فإن كان جاهلا فإنه لا يجوز أن يتكلم، لأنه إذا أمر بما يجهل فقد قال على الله ما لا يعلم. الشرط الثاني أن يعلم أن هذا قد تركه، قد ترك المعروف، فإن لم يعلم تركه إياه فليستفسر. ودليل ذلك أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب فجلس، فقال له أصليت؟ قال لا. قال قم فصل ركعتين وتجوز بهما، فلم يأمره بصلاة ركعتين حتى سأله هل فعلهما أو لا. فلا بد أن تعلم أنه تارك لهذا المعروف. النهي عن المنكر كذلك لا بد فيه من شروط. الشرط الأول أن تعلم أن هذا منكر بالدليل الشرعي، لا بالذوق ولا بالعادة ولا بالغيرة ولا بالعاطفة، أن تعلم أن هذا منكر بالدليل الشرعي، وليس مجرد أن ترى أنه منكر يكون منكرا، فقد ينكر الإنسان ما كان معروفا. الشرط الثاني أن تعلم أن هذا المخاطب قد وقع فيه، أي في المنكر، فإن لم تعلم فلا يجوز أن تنهى، لأنك لو فعلت لعد ذلك منك تسرعا ولأكل الناس عرضك، بل لابد أن تعلم أن ما وقع فيه منكر. مثال ذلك، رأيت رجلا في البلد يأكل في رمضان ويشرب في رمضان، ولنقل في المسجد الحرام، هل لك أن تنكر عليه؟ لا، حتى تسأل أمسافر أنت أم غير مسافر، لأنه قد يكون مسافرا والمسافر يجوز له أن يأكل ويشرب في رمضان. فلا بد أن تعلم أن هذا المخاطب قد وقع في هذا المنكر. الشرط الثالث أن لا يزول المنكر إلى ما هو أعظم، أن لا يزول المنكر إلى ما هو أعظم، فإن زال المنكر إلى ما هو أعظم كان إنكاره حراما، لأن إنكاره يعني أننا حولناه من ما هو أخف إلى ما هو أشد. وتحت هذه المسألة أربعة أقسام، تحت هذه المسألة أربعة أقسام. القسم الأول أن يزول المنكر بالكلية، القسم الثاني أن يخف، القسم الثالث أن يتحول إلى منكر مثله، القسم الرابع أن يتحول إلى منكر أعظم. فالأقسام أربعة. الجمعة معنا، ماذا قلنا؟ أن
يزول زواله
أن يخف منك. إيش تعرض؟ الثالث. نعم.
ألا يزول. أن يتحول إلى منكر أكثر منه.
نعم،
أن يتحول إلى منكر أعظم.
الرابع أن يتساوى. أن يتحول إلى منكر مساوي. تمام. إذا كان بإنكار المنكر يزول فلا شك أن الإنكار واجب، وإذا كان يخف فالإنكار واجب، لأن تخفيف المنكر أمر واجب. إذا كان يتحول إلى ما هو أعظم فالإنكار حرام، إذا كان يتحول إلى ما هو مثله فمحل نظر هل يرجح الإنكار أو لا. فقد يرجح الإنكار لأن الإنسان إذا تغيرت فيه الأحوال وانتقل من شيء إلى شيء ربما يكون أخف، وقد يكون الأمر بالعكس، بقاؤه على ما هو عليه أحسن من نقله، لأنه إذا تعود التنقل انتقل إلى منكرات أخرى. هذه أحوال إنكار المنكر. طيب، فإذا قال قائل علل أو دلل لهذه الأقسام، فنقول أما إذا كان إنكاره يقتضي زواله فوجوبه ظاهر لقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وقوله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا، وذكر الحديث وعيدا شديدا. طيب، أما تخفيفه إذا كان الإنكار يؤدي إلى تخفيفه، فالتعليل أن تخفيف الشر واجب، لأن اثنين ناقص واحد واحد أخف من اثنين، وهذا تعليل. وقد يقال إنه دليل، لأن هذا الزائد منكر يزول بالإنكار فيكون داخلا فيما سبق. أما إذا كان يتحول إلى ما هو أنكر فإن الإنكار حرام، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فنهى عن سب آلهة المشركين مع أنه أمر واجب، لأن سبهم سب آلهتهم يؤدي إلى سب من هو منزه عن كل نقص وهو الله عز وجل. فنحن إذا سببنا آلهتهم سببنا بحق، وهم إذا سبوا الله سبوه عدوا بغير حق. انتبه لهذا. ويذكر عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه مر مع صاحب له على قوم من التتر يشربون الخمر ويفسقون، ولم ينههم شيخ الإسلام عن هذا، فقال له صاحبه يعني لماذا لا تنهاهم؟ وكان رحمه الله ممن عرف بإنكار المنكر. قال لو نهيت هؤلاء لقاموا إلى بيوت الناس ونهبوها وانتهكوا أعراضهم، وهذا أعظم مما هم عليه الآن. انظر للفقه في دين الله عز وجل. طيب، نرجع الحديث. أمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وهذه من الصدقة الواجبة أو المستحبة؟ على التفصيل اللي سمعت، واجبة وجوب عين أو وجوب كفاية أو سنة. وفي بضع أحدكم صدقة، هذه الصدقة من الواجب أو من المستحب؟ نعم، من الواجب تارة ومن المستحب تارة. إذا كان الإنسان يخاف على نفسه الزنا إن لم يأتي أهله صار من الصدقة الواجب، وإلا فهو من الصدقة المستحب. وظاهر هذا الحديث وفي بضع أحدكم صدقة أن ذلك صدقة وإن كان على سبيل الشهوة لا على سبيل الانكفاف عن الحرام، لأنه إذا كان على سبيل الانكفاف عن الحرام فالأمر واضح أنه صدقة، لأنه يدفع الحرام بالمباح. لكن إذا كان لمجرد الشهوة فظاهر الحديث أن ذلك صدقة. وله وجه منها من الوجوه أن الإنسان مأمور أن لا يمنع نفسه ما تشتهي إذا كان ذلك في غير معصية الله. إن لنفسك عليك حق. والثاني أنه إذا أتى أهله فقد أحسن إليه إلى أهله، لأن المرأة عندها من الشهوة كما عند الرجل، فهي تشتهي الرجل كما يشتهيها، فإذا أتاها صار محسنا إليها وصار ذلك صدقة. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم لا يتركون شيئا مشكلا إلا سألوا عنه، لقولهم أياتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر. وبه نعلم أن كل شيء لم يسأل عنه الصحابة مما يظن أنه من أمور الدين فإن السؤال عنه بدعة، لأنه لو كان من دين الله لقيض الله من يسأل عنه حتى يتبين. واضح؟ طيب، ومن ذلك لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أن أول يوم من أيامه كسنة، قالوا يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنة يكفينا فيه صلاة واحدة؟ قال لا، اقدروا له قدره. فكل شيء يحتاج الناس إليه في دينهم فإما أن يصدر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابتداء، وإما أن يسأل عنه. وما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء ولا جواب للسؤال وهو مما يتعلق بالدين فالسؤال عنه بدعة. ومن ذلك ما يفعله بعض المتنطعين في أسماء الله وصفاته، أو بعض المتنطعين فيما جاء الخبر عنه من أحوال يوم القيامة، نقول لهؤلاء إنكم مبتدعة، أو نقول على الأقل إن هذا بدعة، لأنه قد يكون سائلا قد يكون السائل لا يريد أن يبتدع، فنقول هذا السؤال بدعة وإن كنا لا نصف السائل بأنه مبتدع. واضح يا جماعة؟ انتبهوا لهذا، قد يكون عمل بدعة وفاعله ليس بمبتدع لأنه لا يعلم أو لتأويل أو ما أشبه ذلك. ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث ضرب المثل الذي يقتنع به المخاطب، وهذا من حسن التعليم أن تقرب الأمور الحسية بالأمور العقلية، وذلك في قوله أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. ومن فوائد هذا الحديث أن القياس حجة، فقياس الموافقة كثير جدا ولا إشكال فيه، بأن تقيس هذا الشيء على هذا الشيء في حكم من الأحكام وتقول يجب هذا قياسا على هذا، يحرم هذا قياسا على هذا. لكن قياس العكس هذا أيضا صحيح، قياس العكس صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاس هذا القياس قياس عكس، يعني فإذا كانت الشهوة الحرام وزرا فالشهوة الحلال أجر، وهذا واضح. ثم قال مالك الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. كل سلامة، السلامة هي المفاصل، وقيل العظام، لأن كل عظم مفصول عن الآخر بفاصل فإنه يختلف عنه، يختلف عنه في الشكل وفي القوة وفي كل الأمور، وهذا من تمام قدرة الله عز وجل. فليس الذراع كالعضد، وليس الأصابع كالكف، كل ما فصل عن غيره من العظام فله ميزة خاصة، ولذلك كان على كل سلامة صدقة. السلامة قلنا إنها إما العظام وإما المفاصل، والمعنى واحد لا يختلف. وقوله فكم كم السلامة، جاء في صحيح مسلم أنها 360 مفصلا، 360 مفصلا هكذا جاء في الحديث، والطب الحديث يوافق هذا سبحان الله، مما يدل على أن رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق. وقوله كل سلامة من الناس عليه صدقة، نعربها لشأن اتضح المعنى، كل سلامة مبتدأ، ومن الناس بيان لكل أو لسلامة، عليه صدقة مبتدأ وخبر، خبر كل، يعني كل مفصل عليه صدقة. وقوله كل يوم تطلع الشمس، يعني كل يوم يصبح على كل عضو من أعضائنا صدقة. 360 كم في الأسبوع؟ 7 أيام. أنتم أعلم منا بالحساب، 2420 2520 في الأسبوع، وكل يوم وكل يوم 360. لكن من نعمة الله أن هذه الصدقة عامة في كل القربات، كل القربات صدقات، وهذا شيء ليس بصعب على الإنسان، ما دام كل قربة صدقة فما أيسر أن يؤدي الإنسان ما يجب عليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم تعدل بين اثنين صدقة. تعدل يعني تفصل بينهما في صلح أو حكم، تفصل بينهما إما بصلح وإما بحكم، وأيهما أولى، الصلح أو الحكم؟ الصلح إذا أمكن، ما لم يتبين للرجل أن الصواب مع أن الحكم لأحدهما، فإن تبين أن الحكم لأحدهما حرم الصلح، وهذا قد يفعله بعض الناس القضاة، يحاول أن يصلح مع علمه أن الحق مع المدعي أو المدعى عليه، وهذا محرم، لأنه بالإصلاح لا بد أن يتنازل كل واحد عما ادعاه، فيحال بينه وبين حقه. وإذا العدل بين الاثنين بالصلح أو بالحكم يحلل.
لأحدهم.
نعم يكون صدقة، لكن إن علم أن الحق لأحدهم فلا يصلح، فليحكم بالحق. ثانيا، تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. الحمد لله، تعين الرجل في دابته أي بعيره مثلا، تحمله عليها إذا كان لا يستطيع أن يركب، تحمله أنت تضعها على الرحل، هذا صدق. أو تحمل له عليها متاعه ما يتمتع به في السفر من طعام وشراب وغيرهما، تحمل على البعير وتربطه، هذا صدق. والكلمة الطيبة صدقة، الله أكبر. الكلمة الطيبة صدقة، أي كلمة طيبة سواء طيبة في حق الله كالتسبيح والتكبير والتهليل، أو في حق الناس كحسن الخلق صدقة. وسبق في الحديث الأول اللي قبله كل تهليلة صدقة إلى آخره. الكلمة الطيبة صدقة.